الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن لا نزال نتحدث في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن طائفة من حياته العامة، من نشأته وحياته العلمية العامة ورحلاته في سبيل العلم والحديث. وقد وعدنا في الدرس الماضي أن نتكلم اليوم في المحنة التي ابتلي بها الإمام أحمد، وهي جزء من دراسة حياته العامة رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله عاش في عصر المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل في هذه العصور. وقد كان للمعتزلة صولة في هذه الفترة، لا سيما في عصر المأمون وفي عصر المعتصم الذي جاء من بعده. فقد استطاع المعتزلة أن يتسللوا إلى قصر الخلافة، وأن يهيمنوا بأفكارهم على الخليفة، على المأمون أولا، ثم على المعتصم ثانيا. ولعل النافذة التي سهلت ذلك للمعتزلة أن المأمون كان من تلاميذ أبي هذيل العلاف، وأبو هذيل هذا من رؤوس الاعتزال، وهو واحد ممن درس الفلسفة اليونانية وافتتن بها. فالمأمون درس على أبو هذيل العلاف، ولذلك كانت بينه وبين المعتزلة وأفكارهم صلة. وقد استغل هذه الصلة أحمد ابن أبي دؤاد المعروف والمعتزلي المتعصب لاعتزاله، واستطاع أن يحتك بالمأمون، ثم استطاع أن يدخل إلى قلبه وأن يمتلك إعجابه أيضا، أن ينتزع الإعجاب منه. فاتخذه المأمون وزيرا خاصا له، بل مستشارا أيضا. من هنا وقع المأمون تحت تأثير أفكار المعتزلة. وفي هذا العصر كان يعيش الإمام أحمد، وقد قلنا إن الإمام أحمد كان بعيدا لا عن أفكار المعتزلة فقط، بل كان يبتعد عن علم الكلام كله، وكان يبتعد عن الخوض فيما يقوله المبتدعة، سواء على وجه المناقشة والرد أو على وجه الإقرار. وطبعا هذا كان يثير حفيظة المعتزلة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من أخف ما عرف به المعتزلة من أفكار ابتداعية جانحة قولهم بأن القرآن مخلوق، أي أنه حادث بعد أن لم يكن. القرآن كان معدوما ثم وجد، وجد بإيجاد الله عز وجل له وبخلقه إياه، في حين أن أهل السنة والجماعة جميعا يقولون عن القرآن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ربما قال لا رسول الله ولا الصحابة أن القرآن مخلوق وأنه حادث بعد أن لم يكن موجودا، بل كانوا يقولون إنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل موجودة مع ذاته، أي قديمة قدم ذاته. هذه الفكرة من جملة الأفكار التي انحرف إليها المعتزلة، ولها أسباب، ولها في ذهنهم حجج ينافحون عن فكرتهم هذه بها. في عام 212 اقتنع المأمون بهذه الفكرة، وتبنى القول بأن القرآن مخلوق وبأنه حادث وأنه وجد بعد أن لم يكن، ولكنه في الحقيقة ما كان يحمل على هذه الفكرة الناس، لا العلماء ولا العامة منه، وإنما كان يتبنى هذا الرأي. والذي دفعه أو أقنعه بهذا الرأي هو وزيره أحمد بن أبي دؤاد، ولكن في عام 212 أرسل المأمون كتابا إلى نائبه في بغداد وهو إسحاق بن إبراهيم، كتاب طويل يوضح فيه بالحجة العلمية المفصلة أن القرآن حادث ومخلوق وأنه ليس بقديم، ويأمره في هذا الكتاب أن يدعو العلماء جميعا إليه ويمتحنهم بهذا الأمر، ويحملهم على اليقين بهذه العقيدة حملا، فإن أبوا فقد كلف إسحاق بن إبراهيم، إن أبوا بأن يقطع أرزاقهم وأن يسرحهم من وظائفهم ويقطع الجرايات التي كانت تجري عليهم. ووصل هذا الكتاب، وقد كان المأمون في خارج بغداد، ووصل هذا الكتاب إلى إسحاق بن إبراهيم، ففعل ذلك ودعا العلماء إلى مجلسه وسألهم ماذا يقولون عن القرآن. الكل قالوا القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل قديمة قدم ذاته، يعني لا نستطيع أن نقول إن الله كان يعني غير متكلم ثم أصبح متكلما، لا نستطيع أن نقول إن الله كان عاجزا عن الكلام ثم ترقى فأصبح متكلما، كان ولا يزال متصفا بهذه الصفات. وأرسل إسحاق بن إبراهيم إلى المأمون بأجوبة هؤلاء الناس، فأرسل إليه كتابا آخر وأغوض فيه القول في حق هؤلاء العلماء، وتهددهم وتوعدهم وطلب منه أن يقدمهم إليه ثانية وأن يمتحنهم الأخرى بهذا الموضوع، فإن عادوا عن هذا الكلام وإلا فإن عليه أن يحملهم إليه حملا مقيدين بالأغلاق تحت التهديد بالقتل. وفعل إسحاق بن إبراهيم ذلك، واستدعى العلماء، وكان في من استدعى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتلى عليهم كتاب المأمون. البعض أو كثير من هؤلاء العلماء ترخصوا وتأولوا فرارا من الفتنة، والبعض منهم ثبت ولم يراوغ ولم يؤول، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعيد الآخرون كل إلى داره، وحبس الإمام أحمد ومن معه ثم قيد كل منهم بالأغلال وحمل إلى طرسوس حيث المأمون يقيم هناك. في الطريق وعندما وصلوا إلى مشارف المكان الذي كان فيه المأمون خرج خادم من خدمة المأمون من سدنته أسرع إلى الإمام أحمد. والحقيقة عندما وصل الإمام أحمد لم يكن معه أحد، البعض منهم عادوا وتأولوا فأفلت زمامهم، والبعض منهم ماتوا في الطريق. كان معه زميل، نعم قيد هو الآخر بالأغلال ولعله كان ضعيف الجسم لم يستطع تحمل ذلك، مات في الطريق. ما وصل إلى طرسوس إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خرج عليه أحد الخدم يمسح دمعه بطرف ثيابه ويقول للإمام أحمد: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسل قبله مثله قط، وإنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. وبينه وبين المأمون ساعات، يعني المسافة أصبحت قريبة جدا. يروي الإمام ابن كثير في كتابه تاريخ البداية والنهاية أن الإمام أحمد عندما سمع هذا الكلام جثى على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء ودعا بهذه الكلمات، قال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. وبعد قليل جاء نعي المأمون أنه توفي. وهكذا لم يكتب للمأمون أن يستجر الإمام أحمد إلى مجلسه لينزل به بطشا، ولم يرى الإمام أحمد المأمون. وأعيد الإمام أحمد فأودع السجن بضعة أشهر ريثما تستقر الأمور إلى من بعده. نحن الآن نتكلم عن خلاصة هذه الحادثة ولنا عليها تعليق وتحليل فيما بعد إن شاء الله. كان الخليفة بعد المأمون كما تعلمون المعتصم، ولكن يغفر الله للمأمون، فإنه حتى بعد أن رأى الموت يدنو إليه وعلم أنه راحل أبى أن يرحل عن الدنيا إلا بعد أن يوصي للمعتصم بأن يقرب المعتزلة إليه وبأن يجعل أحمد بن أبي دؤاد من خاصته وأخص بطانته، وقد فعل المعتصم ذلك فعلا. ولذلك لما استقر الأمر للمعتصم استدعى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويروي الإمام أحمد في نفسه هذه المحنة ويصف سيره وهو مثقل بالحديد إلى أن وصل إلى المعتصم ويجلس عنده ثلة من المعتزلة وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد الذي كان يضمر كيدا شديدا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. لما جلس الإمام أحمد أوعز إلى من معه من العلماء أن يناقشوه، فقال له أحدهم: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول إنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال له: أقديم هو أم حادث؟ والسائل أحمد بن أبي دؤاد. قال له الإمام أحمد: ما تقول في علم الله؟ سكت. قال الإمام أحمد: القرآن من علم الله، ومن قال إن علم الله حادث فقد كفر، لأن القول بأن علم الله حادث يعني أنه كان جاهلا ثم علم. والقرآن كلام الله، ما هو؟ هو عبارة عن علم الله سبحانه وتعالى. سكت. وطلب المعتصم منهم أن يناقشوه، فقالوا: والله يا أمير المؤمنين إنه لضال مبتدع مضل. نعم. قال له المعتصم: ارجع عما تقول وأطمعه، سأجعلك من خاصتي تجلس على بساط، وهكذا أطمع. لكن هيهات، الإمام أحمد ليس ممن يتأثر بهذه المطامع. نعم. قال له الإمام أحمد: أرني شيئا في كتاب الله أعتمد عليه وأقول ما يرضيك. أين في كتاب الله أن كلام الله حادث بعد أن لم يكن، وكلام الله عز وجل من علمه؟ رأى أولئك المعتزلة أن المأمون يفكر في الأمر، وأنه كاد أن يعني يقتنع بهذا الكلام، كلام منطقي. قام أحمد بن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم نائبه يقولان: يا أمير المؤمنين، لا يقولن هذا الرجل إنه تغلب على خليفتين اثنين، لئن أطلقت سراحه لا يقولن إنه تغلب على خليفتين اثنين، يعني تغلب على المأمون وتغلب على المعتصم. وهكذا استثار غضبه وحميته، فاستشاط الرجل غضبه وألح عليه أن يرجع على هذا القول، فما رجع. عندئذ أمر رجاله أن يسوطوه، وأخذوا يسوطونه ويضربونه ضربا مبرحا بالسياط إلى أن يغشى عليه، فينخسونه وليس به شعور إلى أن يفيق، فيعودون يضربونه بالسياط. وهكذا أخيرا أمر به فأعيد وحمل إلى داره. هذه هي خلاصة الفتنة، ولها تتمة، لكنني أحب أن أقف هنا قليلا. موضوع القول بخلق القرآن، الحقيقة جذور هذا القول تعود إلى رجل ليس هو لا من المعتزلة ولا من أهل السنة والجماعة، وإنما هو من الزنادقة. أول من قال هذا الكلام جعد بن درهم أن القرآن حادث، وقد قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بعد أن خطب في الناس، وقال في آخر خطبته: أيها الناس، اذهبوا فاذبحوا ضحاياكم، أما أنا فسأضحي بجعد بن درهم الذي اختلق بدعة في المسلمين ما عرفها أحد من قبل. وقتل، نزل فقتل جعد بن درهم الذي كان موثقا بإحدى السواري. وجاء بعده وورثه في ذلك، وأخذ ينادي بهذه الفكرة بشر المريسي. وبشر هذا كان في أول أمره من تلامذة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لما علم أبو يوسف أنه يبث هذه القولة بين الناس، استدعاه وانتهره ونهاه عن هذه القولة فرفض. عندئذ انطرده أبو يوسف من حلقته. نعم. فإذا القول بخلق القرآن قول مبتدع في الدين، وأظن أننا لا نحتاج بعد كلام الإمام أحمد هاتين الكلمتين في المناظرة التي جرت أمام المأمون، لا داعي إلى أكثر منها. ما معنى أن القرآن قديم؟ القرآن طبعا ليس الحديث عن الورق، وليس الحديث عن الكتاب المكتوب، وليس الحديث عن الألفاظ التي تولد عن طريق نطقنا بها بواسطة الحبال الصوتية، كل هذا حادث لا كلام فيها. إنما الحديث عن معاني القرآن المثبتة في هذا القرآن، والذي يسمى الكلام النفسي. والكلام المراد به هنا الكلام النفسي. هذا الكلام النفسي هو في الحقيقة علم الله عز وجل. هذا العلم رصف كلاما تنزل في القرآن. نعم. ولا شك عند جميع المسلمين أن علم الله قديم، حتى المعتزلة ما قالوا إن علم الله حادث. وإرادة الله قديمة. القرآن إما إخبار فهو تابع لصفة العلم، وإما أمر أو نهي فهما تابعان لصفة الإرادة. والمعتزلة وسائر المسلمين يقررون بأن الإرادة صفة قديمة والعلم صفة قديمة. لماذا يقولون الكلام القرآن حادث؟ اختلقوا هذا الأمر اختلاقا من عندي. قالوا ما في القرآن من العلم والإرادة لا يسمى كلام. إذن الخلاف لفظي. ما لكم وللإمام أحمد الملتزم شكلا وموضوعا بكلام رسول الله وخطة رسول الله وأصحابه، ولماذا يلحون على هذا التغيير في الألفاظ؟ سبب ذلك فيما قاله بعض المؤرخين أن يوحنا الدمشقي تسامع الناس، كان يقول لتلامذته وأصحابه: نعم، إذا ناقشكم العرب والمسلمون في عيسى بن مريم كيف تقولون إنه إله وهو مخلوق هادف؟ قولوا له: ماذا تقولون في عيسى؟ سيقولون لكم: هو كلمة الله، لأن القرآن هكذا يقول. طيب، فإذا قالوا كلمة الله قولوا لهم: ألستم تقولون إن كلام الله قديم؟ إذا فعيسى قديم. هكذا قولوا المعتزلة. قيل إنهم أرادوا أن يسدوا الباب على النصارى وعلى أمثال يوحنا الدمشقي بهذه الطريقة. قالوا: نفر من القول بأن القرآن قديم ونقول القرآن مخلوق وحادث حتى لا يلزمونا بهذه الحجة. حقيقة أنا أشك أيها الإخوة في أن المعتزلة كانوا من الجهالة والسذاجة إلى هذه الدرجة. أي طالب لغة عربية اليوم، طالب لغة عربية في أول مرحلة الدراسة الجامعية، إذا وقف عند قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى بن مريم أنه كلمة الله عز وجل، نعم، ألقاها على مريم كلمة، يعلم أن عيسى ليس هو عين الكلمة، وإنما عيسى عليه الصلاة والسلام هو ثمرة الكلمة. وإلا فإن الله عز وجل جعل الدنيا كلها كلمة، وهي كلمة كن، وما قال أحد إن كن هي الدنيا. وبذلك يمكن نفس الحجة تلزمنا بأن نقول إن الدنيا أيضا قديمة لا أول لها، لأنها عبارة عن حصيلة كن فيكون. وإذا كان كلام الله قديما فكن قديم، وإذا فالدنيا أيضا قديمة. الآية إنما وصفت عيسى ابن مريم بأنه كلمة الله عز وجل لأن الناس فيهم من تعجب من أن عيسى خلق بدون أب، وهم يعلمون أن ولادة الإنسان إنما تكون بوسائل وأسباب بواسطة أبوين. فالباري عز وجل ذكر هؤلاء المتعجبين بأن الله عز وجل عندما يخلق الناس والمخلوقات والطبيعة والسماوات والأرض يخلقها بأبسط مما تتصور، يخلقها بتوجيه أمر من لدنه إلى هذه الأشياء فتكون. وما هو هذا الأمر؟ هو كن. حتى مو كلمة كاف نون، مدلول كن يعني. ولذلك فيمكن أن يوحنا الدمشقي يخطر في باله هذا الاحتجاج الأخرق، يمكن، لكن لا يمكن لأولئك العلماء الأفذاذ أن يغرقوا في هذه الحدة الخرقاء وأن يقولوا حقا والله كيف بدنا نقول أنه سيدنا عيسى حادث، ما دام الباري عز وجل قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كلمته ألقاها إلى مريم. المشكلة تحل كما حلت مشكلة الدنيا. الدنيا كلها إنما خلقت بالكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، وأمر الله قديم ولكن متعلقه التنفيذي حادث. إنما خلقت أنا بأمر من الله، أمره قديم لكن أراد أن ينفذ هذا الأمر في مرحلة معينة، وقت معين، فظهور هذا الأمر حادث. ولكن علم الله بأنه سيخلق الدنيا ويخلق ما فيها ويقضي بكذا وكذا أمر قديم، وإلا وقعنا في نسبة الجهل إلى الله. وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد في مناقشته له. نعم، لكن أعود فأقول، أكان المأمون إلى هذه الدرجة من الشدة والقسوة والفظاظة؟ الحقيقة أيها الإخوة أن كثيرا من المؤرخين برهوا المأمون من ثلاثة أرباع هذه الجريمة التي وقعت على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كيف؟ هذا العمل ما ظهر إلا في أواخر حياة المأمون قبيل موته بأشهر. الكتاب الذي أرسل باسم المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم الطويل الذي يبرهن فيه على أن القرآن مخلوق وليس قديما وأنه حادث، تقرأه تجد أن أسلوبه وطريقته طريقة إنسان جالس بين الكتب، وليس أسلوب أمير المؤمنين والخليفة رئيس الدولة إطلاق. الخليفة منعته أن يكتب سطري على هامش كتاب يأمر ينهى وانتهى الأمر. هذه التفاصيل يقوم بها غيره. الكتاب الثاني كذلك، هذا الكلام إنما كتبه أحمد بن أبي دؤاد ولم يكتبه المأمون، ولعله لم يره أيضا. انتهز أحمد بن أبي دؤاد فرصة سفر المأمون، نعم، وكان من قديم يلح عليه أن يحمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق، فكان يأبى ذلك. فلما سافر المأمون ثم سمع أنه مريض، هذا ليس كلام أمير المؤمنين عن نفسه، أحمد بن أبي دؤاد هو الذي كتب ذلك. والحقيقة لم يتح للمأمون أن يلقى الإمام أحمد لنعلم ما الذي كان سيحصل. ولذلك المؤرخون حملوا هذه القصة على أن المأمون ربما أوعد إلى أحمد بن أبي دؤاد أن يرسل إلى هؤلاء العلماء ليأتوا إليه ليناقشه ليناظره لعله يقتنع، ولم يرسل إليهم من أجل أن يحكم عليهم بالإعدام، إنما هذا أمر فعله أحمد بن أبي دؤاد من عنده. وهذا التحليل تحليل وجيه جدا، وهنالك أدلة كثيرة تؤكد ذلك. مهما يكن فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واجه هذه المحنة بقوة، وكان في هذا مثال العزيمة ومثال الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. وقد روى البيهقي رحمه الله تعالى عن الربيع، الربيع من هو؟ صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: الربيع أرسلني الإمام الشافعي بكتاب من مصر إلى بغداد لأعطيه للإمام أحمد، فلما وصلت إلى الإمام أحمد ودخلت عليه أعطيته الكتاب. قال له الإمام أحمد: ما فيه؟ ألم تقرأه؟ قال: لم أقرأه. يقول الربيع: ففض الإمام أحمد الكتاب وأخذه فدمعت عيناه. قلت له: يا سيدي، ماذا في الكتاب؟ قال: يقول الإمام الشافعي إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال له: أبلغ أحمد بن حنبل مني السلام، وقل له إنه مدعو إلى محنة وفتنة سيدعى فيها إلى القول بخلق القرآن، فليثبت على الحق فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع له علما بذلك إلى قيام الساعة. نعم. قال له الربيع: حلاوة البشرى يا سيدي، يعني أعطني حلاوة البشرى. وكان الربيع يعني شيئا، فخلع له الإمام أحمد قميصه الذي يلي جسده مباشرة وأعطاه إياه. ولما عاد به إلى مصر وعاد إلى الشافعي وأخبره بما جرى، قال له الإمام الشافعي: لن أفجعك في القميص، ولكن قل له بما ثم أعطني الماء حتى أتبارك به. نعم، لن أفجعك بهذا القميص، ولكن قل له بما، أنقعه يعني بالماء، ثم أعطني هذا الماء حتى أتبارك به. الإمام الشافعي من السلف الصالح، والإمام أحمد من السلف الصالح، إذا كانوا يتباركون بالصالحين، كانوا يتباركون بهم كما ترون. الإمام أحمد نفسه عندما دخل على المعتصم كان يخشى على شيء واحد، كان يحمل شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحاذر أن تضيع منه هذه الشعرات في أثناء التعذيب، أثناء الضرب، أن يخلع منه ثوب كذا، فكان دائما يتأمل ويتنبه ويراعي ويلاحظ هذه الشعرات هل هي باقية عنده أم لا. إذا الإمام أحمد الرجل الذي يعد على رأس السلف الصالح كان يتبارك ويتوسل بشعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي جرى فيما بعد؟ ندم المعتصم على ما وقع منه فيما قاله المؤرخون، وكان يرسل كل يوم من يسأل: هل شفي الإمام أحمد؟ والواقع أن كثيرين من الأطباء كانوا يعالجونه وبقي مدة وهو يعاني من آلام جروحه وأسقامه حتى تماثل للشفاء، ومع ذلك فقد بقيت آثار من هذه المحنة التي نزلت بجسده. ولما سمع أنه تماثل للشفاء فرح وسر، وتوفي المعصوم، جاء من بعده الواثق، بقي على منهج المعصوم، جاء المتوكل، وكان المتوكل من أهل السنة والجماعة، فأصلح ما أفسده من قبله هؤلاء الخلفاء الثلاثة، أصلح الأمر، وأرسل إلى الإمام أحمد يعتذر منه، ودعاه إليه ليقيم عنده، فرفض الإمام أحمد، دعاه الثانية والثالثة، وأرسل إليه قائلا: إنني لا أدعوك آمرا، ولكني أريد أن أتبارك منك، أريد أن أتقرب منك، أريد أن أستفيد منك.
وعندئذ الإمام أحمد وجد أن الشرع يأمره بتنفيذ أمر الخليفة، فذهب إليه وأنزله المتوكل ضيفا في سر مراء، منزل التي تسمى اليوم سامراء، مدة أيام من الزمن، ولا يهمنا الحديث عن تفاصيل ذلك، ولكن هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإمام أحمد عفر عن كل من أساء إليه وأبرأ ذمتهم منه، وكان يقول كلمة كلما سئل عن سبب عفوه كان يقول: ماذا تستفيد من أن يتعذب أخوك المؤمن بسببك؟ ماذا تستفيد من أن يتعذب أخوك المسلم بسببك؟ يعني أنت شو يصير؟ العذاب بالنسبة لك انتهى، لا عذابه ولا عدم عذابه يغيران من فائدتك شيئا. ولذلك عفى عنهم جميعا إلا أصحاب البدعة، فما كان يعفو عنهم لا لأنهم أساءوا إلى شخصه، ولكن لأنهم أساءوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن أحمد بن أبي دؤاد هذا، وهذه نقولها للعبرة، ابتلي في آخر حياته بالفالج، وأقعده الفالج 4 سنوات، واسترد منه المتوكل كل ما أعطاه الخلفاء 3 من قبله: المأمون والمعتصم والواثق. والأموال التي استردها المتوكل منه تعد بالملايين، كثيرة جدا، ولم يبق عنده شيئا. ومات أحمد بن أبي دؤاد شر ميتة، مات ذليلا بعد العز، مهانا بعد أن كان قد وضع نفسه في هالة من العلم الكاذب، ومريضا بأسوأ الأمراض وهو الفالج الكاذب الذي أقعده إقعادا كاملا في فراشه. نقول هذا الكلام ونحن نسأل الله عز وجل المغفرة للناس جميعا، وننهج منهج الإمام أحمد في هذا الأمر، ولكن هذه عبرة ينبغي أن لا نمر عنها مرة الكرام. الإنسان الذي يصطنع العلم بالإسلام من أجل أن ينكر بالإسلام، والذي يصطنع الحق ليجعل من الحق سهاما يظلم بها أصحاب الحق، نعم، هؤلاء لا يمكن أن تتجاوزهم النقمة الإلهية، ولا يمكن أن تتجاوزهم العدالة الإلهية أبدا إطلاقا. أحمد بن أبي دؤاد إن أردت أن تعلم ترجمته ترى ترجمته في قائمة العلماء، في قائمة المؤلفين الباحثين، لكن ليس المهم في ميزان الله أن يوضع الإنسان في هالة العلم، ولكن المهم أن يكون صادقا في إخلاصه لدين الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. قد تجد إنسان يصطنع العلم ويكذب على العلم، يصطنع الإسلام ويكذب على الإسلام، وتجده مع ذلك يرخى له العنان ويفعل ما يشاء، نعم، وتسهل له الأمور. أصحاب النفس القصير يستعجلون ويتضايقون ويسألون عن عدالة الله عز وجل، ولكن الذين درسوا سنة الله في عباده لا يعجب. الباري عز وجل يمهل، ولكنه كما تعلمون لا يمهل، نعم. والعبرة واضحة جدا. سيدنا الإمام أحمد صحيح أوذي وجر الأثقال جرا وهو يحملها بيديه ورجليه، ولكن فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الشافعي في رؤياه، جعل الله عز وجل للإمام أحمد سمعة عالية وعلما مرتفعا إلى قيام الساعة. نعم، الإمام أحمد ربما كان عدد محصور يعرفه تلامذته والذين يبحثون عنه، ولكن ذكره طبق الآفاق، وكانت سمعته أعز على الناس من سمعة الخلفاء كلهم. نعم، وصحيح أحمد بن أبي دؤاد شفى قليلا، ولكن أين الدقائق التي شفى فيها قليلا من السنوات التي امتلكه المرض فيها أيما امتلاك، وذل بعد عز وافتقر بعد غنى ومات ميتة ذليلة. هذا ما ينبغي أن يلفت نظرنا في هذا الموضوع اليوم أيها الإخوة. هذه عبرة واضحة نسقي بسمعنا أو نقرأ بأعيننا كثيرا من المجلات أو الكتب أو المقالات التي يكتبها كثير من الباحثين، إما المستشرقين أو مجاذيب المستشرقين ذيولهم الذين يلحقون بهم على عمل ممن يسمون أنفسهم عربا ومسلمين. تجدهم إذا تحدثوا عن الاعتزال رفعوا له شأنا وأي شأن، وجعلوا لفكرة الاعتزال قنينا ورنينا، وجعلوا رجال الاعتزال أبطال التاريخ. هذا شيء واضح انتبهوا إليه. الإنسان ما لازم يكون ساذج إطلاقا، لا سيما في هذا العصر. أما المستشرقون فلا أعجب، يعني واحد مثل ماسينيون أستاذ في جامعة السربون، ماسينيون من هو؟ إنسان يأخذ ثلاث مرتبات، مرتب على أستاذيته في الجامعة، مرتب على كيده للمسلمين لا من دولته فقط بل أيضا من غير دولته أيضا، ومات طبعا الرجل منذ سنوات. وكلما أمعن في الكتابات أشياء تعمي على المسلمين دينهم كلما ارتفع الأجر له. لا عجب، الرجل موظف يخدم جماعته يخدم قومه، لكن ما العجب؟ العجب أن تجد إنسان اسمه أحمد محمود حامد وفلان من الناس ويقول عن نفسه إنه مسلم وعربي. نعم، وإن أخذت لقب عربي فإنها لكارثة، أن ينتمي إلى العرب ثم يجعل من نفسه خادما للماكرين بالعرب. وإن أردت لقب كونه مسلما كذلك مصيبة أدهى وأمر. هؤلاء إذا تكلموا بالإسلام يأخذون من تاريخ الفلسفة الإسلامية الاعتزال، ويضعون فكر الاعتزال في هالة من السمو والتعظيم والتبجيل. نعم، ويعتبرون الفكر الاعتزالي فكر سائر، فكر تقدمي، فكر إلى آخره. نعم، لماذا؟ ما الذي يوجد وراء هذه الأكمة؟ أصلا هؤلاء كما كانوا يقولون هو صوت سيده، هو صدى لسادته الذين يتكلمون هناك في الغرب، لذلك لا تسأله، هو مقلد يسير وراءهم ينعق كما يقولون. لكن الحق الأصل، تجد لماذا يسبحون بحمد المعتزلة كثيرا؟ لأنهم رأوا أن الفكرة الاعتزالية دفن في مهد من أيام المتوكل، راح الاعتزال انتهى. نعم، وإشراقات الإسلام امتدت، ومن عوامل ذلك كما قلت لكم في الدرس الفائت أن الفلسفة اليونانية ترجمت ووضعت بصراحة على بساط التشريح بعد أن كانت تتسلل خفية تهريبا. لا، كان المعتزل يأخذونها خفية ويدرسونها في ظلمات الليالي، فكانت تفعل في العقول ما تفعله الجراثيم. لكن بعد ذلك جاء بالفلسفة اليونانية على إشراقات الضياء الثاقب، وبصراحة دلست ومحقت وانتقدت مزقت هذه الفلسفة. الفلسفة اليونانية هي رأس مال الفكر الاعتزالي. لما تمزقت الفلسفة اليونانية وظهر عوارها وبطلانها انهار بنيان الفكر الاعتزالي، وعادت العقيدة الإسلامية إلى حمى الأساسي الذي ترك رسول الله أصحابه عليه. هؤلاء يؤلمهم أن يكون بنيان العقيدة الإسلامية هكذا. ألا يمكن أن نعيد مرة أخرى نسير أفكار الاعتزال مرة ثانية حتى المسلمين في بلاد الإسلام يتصارعوا من حولها، وحتى الطالشين المحلتين ثلاثة الخار مثل محلة أيام المأمون والمعتصم؟ ممكن إذا خطط لها، ممكن هنالك يخططون لهذا حتى تصبح العقيدة الإسلامية أنكاثا، وحتى لا يتمكن المسلمون أن يجعلوا من العقيدة الإسلامية مثابة تجمعهم. إذن يعني شو بدهم يعملون؟ شو هدفهم؟ هذا هدف شيء طبيعي. نعم، لكن المسلمون، طبعا مو كل المسلمون، بعض المسلمين الذين يتجلببون بأرضية الإسلام ولكنهم يلحقون نعيق أولئك الناس، فيكتبون في هذه المجلات التي أنا في الحقيقة نعم أرجو أن لا أضطر إلى تكنيس يدي بها وإلى تضييع وقتي بقراءتها، وأرجو أن يجعل الله عز وجل لدى كل مسلم من الوعي ما يهملها أي إهمال، ويعلم بمقاييس المنطق والعقل أنها أقل من أن ترقى إلى درجة القمامة، القمامة الفكرية فيها ما يمكن أن يستفيد منه الناس للصناعات التحويلية المختلفة أكثر من هذه الأفكار التي يتسلل بها كثير من أدعياء الإسلام، والواقع أنهم عملاء لأولئك الناس. أحمد بن أبي دؤاد قبله فعل هذا وأمكنته الفرص أن يفعل كثيرا، لكن الأدب الإلهي، التأديب الرباني، جعله عبرة لكل من يعتبر فيما بعد. نعم، أظن أن الوقت قد أدركنا، ونتابع إن شاء الله حديثنا في درس مقبل، والحمد لله رب العالمين.